إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انقدح في ذهني فائدة قبل البدء بقراءة تفسير كثير، وقد وصلنا والحمد لله إلى سورة المائدة الجزء السادس. الجزء السادس، فإذا انتهينا من أربع أجزاء بعدها أو ثلاث لنصل إلى العاشر، سيبقى نحو 20 جزءا وتنتهون من كتاب الله تفسير كثير كما انتهيتم من كتاب تفسير السعدي، وهذا فضل من الله عظيم. أقول كم تردد في نفسي عن الأربع ركعات التي بعد صلاة العشاء، والذي جاء في أثر عائشة وابن مسعود وغيرهما، وأنها تعدد مثلهن من قيام ليلة القدر، وهذا فضل عظيم. من لا يدرك هذا الفضل وقد سمعه فهذا من قلة التوفيق، لأن كأنك عبدت الله بهذه الأربع في ليلة القدر خير من ألف شهر، أربع ركعات لا تسليم فيهن. وبدأ لي في الأول أن الأمر واسع، يعني لأن النبي، لأن الصحابة أهم شيء قالوا لا تسليم فيهن، ولم يذكروا هل يجلس تشهد أو لا يجلس، وما كان كذلك فإنه يبقى على إطلاقه، لا ننكر على من جلس ولا ننكر على من واصل، المهم أنه لا تسليم فيه، لا تسليم فيهن. لكن وأنا أصلي انقدح في نفسي صلاة معاذ، نعم كان يتنفل بهم بنية أن يصلي بهم العشاء، لكن على الأقل قد يقال إيش أن هذه هي الصورة التي حفظت في عهد السلف لأربع ركعات لا يسلم في آخره، وإن كان معاذ صلى بهم بنية أن العشاء نافلة له وفريضة له، لكن اسمها نافلة في حقه، جاءت صورتها هكذا، فحينئذ قد يقال الأضمن، ما ننكر على من توسع بالأمر، أن يؤتى بهذه الصورة وهو أن يجلس في التشهد، أن يجلس في التشهد، أن يجلس التشهد. أما حديث نحن تشبه الوتر بالمغرب فهذا خاص بالمغرب على حسن الحديث، يعني نحن تشبه الوتر بالمغرب أن يجلس فيها، فالوتر يصلى ثلاث من غير جلوس وخمس من غير جلوس في الرابعة والخامسة، متى يجلس؟ يجلس مثلا في الثامنة والتاسعة وصلى تسعة. لذلك قد يقال من المضمون حينئذ فعل الصورة في النافلة فعلها معاذ وكانت نافلة في حقه، المهم أنه تنفل بهذا، وإن قلنا أنها صلاة نوى بها العشاء، لكن هو في نفسه نافلة لا تسمى صلاة عشاء، تسمى نافلة، فهذه صورة النافلة المنقولة في عهد النبي، إذا كانت أربع لا تسليم إلا في آخرهن، حينئذ لا تجد في نفسك على الأقل الآن من أن تجلس للتشهد إذا نفذت هذه السنة المهجورة، وهي أن تصلي بعد العشاء أربع ركعات متواصلة لا تسليم فيهن، أن تجلس في الثانية لا حرج، ولعلها تكون الأضمن من جهة أن معاذ تنفل ونوى التنفل بهذه الصورة. لننتقل الآن إلى دراستنا بعد هذه الفائدة، وآمر الإخوان قد حضروا، ننتقل للقراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة المائدة. قل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السورة الأول. إذا جرى بينك وبين صاحبك شركة وكتبتم في هذه الشركة شروطا لا تخالف الشرع، فمن الشروط مثلا تخالف الشرع أن يقول هذا رأس مالي 70,000، في حالة انفضت الشركة، في حالة انفضت الشركة ترجع لي مالي كله مع زيادة الأرباح. المهم لم يكن بينهم شرط مخالف مثل الشرط الربوي مثلا. ففي حال مخالفة الشروط فبأي آية يعظ صاحبه ليلتزم بالعقد؟ خلينا نشوف الأخوان. وكذا الموظف في الحكومة الذي يأخذ راتب واشترط عليه الحكومة في الموارد البشرية التي تسمى الآن بشؤون الموظفين، القديمة شؤون الموظفين، اشترطوا عليه شروط وأعطوه على أجرته عوض وهو الراتب. نعم. وكالمؤذن في المسجد، وكذا عقد الإمام للعهد في الأمن والذمي ونحوها. فهؤلاء إذا أرادوا من المسلمين أن يخالفوا مثل هذه العقود والشروط في العقد، في بأي آية يوعظ؟
نعم شيخنا. ثلاثة من الإخوان.
الأخ إحسان جوجي، هذا من هند ولا من وين الأخ إحسان جوجي؟
تفضل افتح المايك يا أخ
شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت من وين يا أخ
شيخنا؟ انا من الطائف
شكرا الله. انت احسان
الحسان شجاع شجاع لا الحسان شجاع.
طيب تفضل.
الله يحفظكم. الآية اللي قرأتها الآن الله يحفظكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نعم أحسنت. هل أمر الوجوب والاستحباب؟
الوجوب يا شيخ.
الوجوب الأصل في الأمر
الوجوب.
إذن هذا يحل مشاكل الناس. كم طالب من طلاب العلم صار بينه وبين أخيه مشكلة حتى وصلت المحاكم، السبب الله يهديهم، ما يكتب الشروط ولا يعظوا بعض هذه الآية، يصدروا شرطهم يصدروا شركتهم بهذه الآية، أوفوا يخوفوا نفسهم مدام فيهم صلاح، يمشي على عواهن الأمر هكذا، يقول أعطيني حول لي 250,000 يلا بجيب لك زعتر يلا بجيب لك كذا، وتبقى الأمور لا فيها عقد مكتوب ولا فيها وعظ بهذه الآية. نعم، وعند الخوف من ضياع المال أو عدم تجديد فلان ما يكتب شهود حتى لا يضيع المال، كل هذه ما في فقه. ثم يبدأون يتصايحون عند المشايخ أو عند القضاة، والقاضي يبدأ يتحير، ما شيء مكتوب، يقول قلت له لا ما قلت له والتزم، ما في شيء مكتوب ولا في شيء معقول يعني يلزمه، لأن هذا ينفي وهذا يثبت وهذا. فحينئذ لا بينه ولا كتابه. فأوصي جميع إخوانا بالالتزام بهذه الآية، ما تستطيع توفي بالعقود وتنفذ هذه الآية نعم وتحصن نفسك من الخصومة في زمن صارت فيه الدعاوى وصارت فيه، إلا بالكتابة، لأنك قد تنسى أنت نفسك، قد تنسى لا أنا ما قلت له وانت قلت له بس نسيت ما كتبت، فأصبح بينكم حينئذ من الضغائن والهجر وغير ذلك مما نقل لي شيء كثير في هذا الباب، حتى جاء الشيطان إليهم وأدخل بينهم البغضة، البغضة لأجل المال. لذلك كان بعض المشايخ يوصي قال لا، إذا أردت أن يصفى الود بينك وبين أخيك لا تدخل معه في معاملة تجارية، بعد الدنيا عنكم، خلي الأمر بينكم لله، النفس فيها شح، النفس فيها شر، النفس فيها نعم، إلا شخص والحمد لله جرب مضمون وهو بعد جرب نفسه وضامن نفسه، فيه كرم فيه يعني ضبط فيه للأمور، ومن جرب المجرب قيل عقله مخرب. فالبعض تقول له ترى فلان ما يصلح التجارة يا أخي، ويروح يغامر إلا يتاجر معه، هذا لا عقل له، لا عقل له، ما يصلح، جرب إلى آخره وعليه مشاكل وعليه، إلا يذهب ويغامر، ثم في الأخير تكون نتيجة يقول يا ليتني سمعت كلام النصح. يا أخي استفدت من ما تنصح به ما دام الناصح لك ثقة. طيب على كل حال الحمد لله على دراستنا هذه الآية التي تحل كثير من مشاكلنا التجارية نعم مع بعضنا البعض، الإيفاء بالعقود وأخذ المال حلالا، إذا كان موظفا حكوميا أن يوفي بعقد العمل، أو كان في مؤسسة تجارية سواء كان رئيس الشركة أو الموظفين ينظر ولي الأمر ماذا سن لهم، اجتهد من قوانين ينضبط فيها المدير رئيس الشركة الموظف حتى لا يكون الخصومات بينهم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة المائدة. قال رحمه الله هي مدنية. قال الإمام أحمد،
عفوا أردت أن أضيف شيء قبل أن ينتهي البحث وتواصل قراءة بعدها، وهي أخاف أن الذي لا يكتب أخاف من جهة إن كان قليل الذمة يلعب، يقول لو كتبت سيلزمني، يلعب في الطريق، يلعب مال أخيه، يقول لو كتبت سألزم وما أدري شو يصير وكذا، وقد يصير الأمر علي فخله غير مكتوب عشان أقدر ألعب. هذا كان عنده نية هذا الفاسد عياذا بالله، فهذا ضعيف الذمة، ذو خبيئة سيئة، رجل سوء استأمنه على ماله وأضمر أن يتلاعب به إذا جاءت الشركة عليه وخسر أو كذا، يقول ما أكتب ألزم نفسي خلها تمشي كذا حتى أقدر في الطريق أدعي وأتلاعب، ما في شيء مكتوب. فلذلك أرى والله أعلم في هذا الزمان إذا جاء واحد يشارك لابد تسأل عن ماضيه، يضبط تجارته، يكتب، يلتزم بالعقد، لا تغامر تحط مالك. بعضهم حط أموال كثيرة ويطالب فيها وما ترك شيخ إلا اشتكاه، يا شيخ فلان أخذ مالي، ويروح للقضاة ويروح. أول شيء مو مسألة طالب علم يحضر حلقة، الثقة موجودة الحمد لله، لكن هل يفهم في التجارة وضبط الحساب؟ هل يكتب؟ هل يلتزم بما كتب؟ هل هو حريص أنه ما يكتب؟ لابد أسئلة حتى يتوقف هذا الجيش من المشاكل. يعني كم فرق بين الصالحين هذه التجارة والأشياء لما تركوا العمل بهذه الآية، إنهم يستريحون بها والله. نعم، فإذا أرى إخواننا أن ينتبهوا هذه القضية ويكتبوا العقد، بل يسجلوه في المحكمة إذا كان هذا يسمح في نظام كذا. يا أخي يسري إذا كتب في الشركة يسجل في المحكمة إنك كتبت هذا وشهد المحكمة.
أعتقد شيخنا عند كاتب العدل.
إيه يكتب عند كاتب العدل، خلاص إن شروطنا كذا وكذا، خلاص مختوم. هذا أسهل طريقة تضمن حقك إن فلان نسي أو كذا، هذا مكتوب وهذا كاتب العدل كتبه، وأسهل طريق للقضاء إرجاع حقك. حط الشروط هذه عند كاتب عدل. فالبعض يقول خاف تجي علي وانسجن وكذا من الكاتب شيء. يا أخي طب لا تدخل في التجارة، أنت ما تعرف، لا تدخل في التجارة. نعم أكمل.
قال رحمه الله وهي مدنية. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهل،
وهذا حديث حسن الأحضر. هذا حديث كما قال شيخنا الألباني حسن لغيره. ليش؟ لأن فيه ليث بن أبي سليم الطائفي وهو ضعيف لكن له شواهد. نعم وكان النبي على الناقة لما نزلت عليه سورة المائدة، كان على الناقة، فهذا يدل أنه لا دخل ليكون البعير خلق من شيطان. نعم أن يبتعد عن قراءة القرآن عند ركوب الدابة، فكان النبي يوتر على بعيره مع أنه خلق من شيطان البعير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، قال فإنها خلقت من شيطان، لكن لا دخل هذا أصل الخلقة بالعمل بالتعبد على ظهر البعير. فذلك جاء عند ابن ماجه عن ابن عمر أنه فقد رفيقه في السفر رضي الله عنه، فقد رفيقه في السفر قال أين كنت؟ قال كنت أوتر. ماذا كان يضر رفيقه؟ كان يضر رفيقه أنه إذا أوتر ينزل عن البعير ويوتر على الأرض، فقال له أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ كان النبي يوتر على بعيره، كان النبي يوتر على راحلته. هذا إذا كان سال في طائرة وأراد سفر طويل أراد أن يوتر، يوتر هو جالس ولو إذا غير القبلة. إيش على الركوع السجود أخفض من الركوع، يوتر يعني صلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، يجوز النافلة. أما الفريضة لا يجوز النافلة في طريق فريضة. جاءت خطوط السعودية الوحيدة في العالم الكرة، هذه الخطوط التابعة للمملكة العربية السعودية، مسجد في آخر الطائرة، فيروح المسجد الفريضة ويصلي قائم كما لو كان في سفينة. نعم. طيب، والذي نهي عنه فقط الصلاة فيما أعطنها اللي خلقت من الشيطان، فقط الصلاة فيما أعطنها، ليس الركوب والصلاة في عليها، فرق ولا ما يفرق؟ فرق. نعم. طيب السؤال، هل إذا عرض راحلته البعير يصلي إليها؟ جواب عندكم، نهى النبي عن الصلاة في معاطل الإبل. طيب إذا عرض البعير هل يجوز أن يصلي إليه؟ جواب الأخ حسان حسن الثمالي. نعم تفضل.
تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جواز الصلاة إليه
يجوز، لأن الكلام في المعاطل المجتمع عند الماء ونحوه، هذا لأنها خلقت من الشيطان. هذا هو إذا كانت مجتمعة أو المكان مجتمعها. نعم فينهى. أما إذا واحد راحلة وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر عرض راحلته أنا بعيد عن الحديث فلذلك لا أرويه إلا بعد ذكره تذكره وضبطه. فالمقصود أن هذا يجوز النهي عن معاطل الإبل، وذلك أنزلت على النبي سورة كاملة حتى كادت ورك البعير أو عضد البعير أن تدق من ثقل الوحي، وهذا فيه فضل الوحي وأن الإنسان ينبغي أن يهتم به إذا كان في مجلس علم، ينتبه للشرح ما ينام، لأنه خف نزل وحي على النبي ثقيل حتى كادت البعير مع قوتها أن تدق عضدها. هذا يدل على تعظيم أمر الوحي، وأن الإنسان إذا سمع شرح في درس تفسير حديث يكون مهتم ومفرغ قلبه من كل مشكلة تمر عليه حتى يفهم العلم ويعمل به. نعم. الناس سنلقى عليك قولا ثقيلا. نعم.
قال رحمه الله: وروى ابن مردوية من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحول قال حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أو رضي الله عنهما قال أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. قال تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن ابن عباس أنه قال آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح.
طيب الأول حديث إيش علته؟ باللهيعة وهو راكب على راحلته فلم يستطيع أن تحمله فنزل عنها صلى الله عليه وسلم. قضية نزوله عنها هذا تحتاج إلى سند يحمله، لأن الإسناد ضعيف فيه باللهيعة. أما في الأول فإنه فقط ثقلها تدق، ما ذكر أنه نزل عنها من شدة ما حصل. هذه الزيادة تحتاج حينئذ إلى نظر. على كل حال الباني قال حسن لغيره، هل يقصد مع الزيادة ذي؟ لأن بعض المحققين الحديث لا ينسون إلا الباني، يعني لابد أن تراجعوا، أن قد ينسب للحديث مجمل يكون في زيادات ما تثبت، فراجعوا الموضع اللي قال فيه الألباني وقرأوه مفصلا حتى تشوفوا الصح يا الشيخ. نعم والصح يا الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال أقرئ على عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن قال: حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة أنزلت فيما وجدتم فيها من حلال فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح وزاد: وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. قال رحمه الله: وقد شرع في الآية وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعر قال حدثني معن وعوف أو أحدهما أن معن وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال: إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا افعلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. قال: وحدثنا أحمد بن سنان قال
عفواً حديث الأول، حديث الذي فيه: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت. إذن هذا دليل على أن المائدة آخر سورة إيش نزلت. فإذا سئلت: إيش آخر سورة نزلت؟ تقول: المائدة. هذا الحديث إسناده صحيح عند الإمام أحمد. قال: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. طيب، معروف أنه ما وجدتم فيها من حلال أحلوه، وما وجدتم من حرام حرموه، فلماذا تقول هذا الكلام؟ هل تؤكد شيء معروف؟ تؤكد، لأنه حيث آخر آية نزلت هي مظنت أن تكون ناسخة، لكن مع ذلك ينظر في بحث في النواسخ، لأنه قد ينسخ الحديث، قد ينسخ، لكنها آخر سورة نزلت عن النبي. وسألتها عن خلق رسول الله فقالت: القرآن. ما معنى كان خلق القرآن؟ ما معنى كان خلق القرآن؟ أي أنه معنى أن كان خلق النبي القرآن أن يتخلق بالقرآن سجية، يعني إذا فجأه شخص بشيء يحضر عنده كالسجية التصرف الموافق للقرآن. تحفظون في ذلك مثال من خلق النبي؟ من يحفظ عند المفاجأة يتصرف القرآن مباشرة؟ مو كثير منا عند المفاجأة يتصرف بهوى. ليش تسوي كذا؟ ليش تقول كذا؟ بهوى مباشرة، ما يستحضر القرآن ويتصرف. هذا يراد حتى يصل الإنسان لهذا مصابرة وسنين يزكي نفسه حتى يترقى لهذا شيء من هذا المستوى. وهو أنه قبل أن يتصرف يذكر القرآن. إيش قال في هذا؟ يجي بيتكلم عن شخص غائب يقول القرآن نانع الغيبة من المكتب. من هذا الرجل الآن يسوي كذا؟ والمرأة أكثر الناس على الأسئلة عشوائياتهم. نعم في تصرف النبي ستحذرونه يدل أنه كان مجبول أو كأن القرآن سجية له في أخلاقه وتصرفاته. اللهم صل عليه. نعم تفضل يا أخ عبد العزيز بن أحمد. تفضل أخ عبد العزيز.
افتح المايك يا أخ عبد العزيز.
أن أبو لهب كان يجي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تصدقوا هذا كذاب، كان النبي يعرض عنه.
أي وأعرض عن الجاهلين. جميل. وأيضا ذاك العرابي اللي جاء فجأة النبي بجبدة. أنا خلي واحد في السوق من المتسولين مثلا، المتسولين اجذب يقول أنا قدامي مطنشني أعطني فلوس واجذبك. تجد نفسك لا تشعر وانت تصيح عليه تقول يا أخي روح ما عندك عزة ولا عندك إلى آخره. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كالسجية جاء وجبذه جبذة من وكان يلبس برد نجراني غليظ حتى أثر في جلده الشريف. النبي كان أبيض وأحمر شدة جبذة. نظر النبي قال سلم على أبي عقاب. مباشرة حضر عند النبي القرآن فكان أخو القرآن وأعرف على الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم النبي غيظه مع أنه كان مثابة كما يقال يوم رئيس دولة يأمر بقتل يقتل مباشرة، لكن النبي عفى عنه في نفسه كظم غيظه وأحسن إليه قال أعطوه مما الذي أعطاه. هذه الجبذة ليس فيها إكرام للشخص. ومع ذلك حضر عند النبي فجأة القرآن. أكثر الناس تحضر عنده ما يسمى بالطيبة، يقول طيب فلان حضر عنده هذا جبلة أنه طيب، لكن ما استحضر التعبد. هذا ما يكتب له حسنة أنه تصرف في سجيته النفسية البشرية طبيعته، لم يرجع إلى التعبد بالخضوع لله بأن يعرض على الجاهل ويحسن إليه. وهذا الذي يكتب له الملك حسنة العمل في هذا العمل. نعم
قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهو التوراة يا أيها المساكين فهو في التوراة يا أيها المساكين.
نعم في التوراة يا أيها المساكين. نعم
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي قال حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بذيمة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعاتب في شيء منه فهو أثر غريب ولفظ فيه نكارة وفي إسناده نظر. وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر. قلت وعلي بن بذيمة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل.
وقوله جميل. هذا مثال احفظوه الآن في علم مصطلح الحديث بعضكم وشيد به حاضر الآن لعله رأيته دخل أخونا خالد المطيري من المدينة ممن رحل من المدينة إلى تبوك لسماع علوم الحديث الذي أبيت أن أسجلها أو أنقلها لتكون الرحلة. فهو من الإخوان الذي رحلوا في الطلب وأسأل الله أن يغفر له ويصلح باله وأن يجزيه خير. فقد أحيى الله على مثله السنة. وكنت آسى الحقيقة أن البعض ينفق الحوالي 46,000 و48 أو 68,000 وهو يعد من الصالحين في رحلة إلى أوروبا وكذا، ثم رحلة إلى تبوك ب 600 ريال أو 100 ريال أو كذا، يسمع فيها يوم فقط، يوم كامل تأصيل في علم الحديث ويرجع إلى أهله. فآسى على شخص قدم الدنيا على الآخرة وابتعد أو لم يهم أن يحيي منهج أهل الحديث في الرحلة. فكان الأخ من المدينة الذي رأيته قبل قليل دخل ممن أحيى الله وعلى يديه ذلك، وحضر بعض الإخوان من خارج تبوك فسمعوا فيه من علم الحديث ما أقر إن شاء الله عيونهم. رواية المبتدع قالوا إن كان في روايته ما ينصر بدعته فلا تقبل. أمامكم هذا أنه ما عوتب أحد في القرآن، ما عوتب علي لم يعاتب، وقد عوتب كل أحد يعني إلا علي. نعم، وفي السند رجل غالي في التشيع يعني، فهذا من القرائن تجعل الدين تجعل المحدثين يعني يعرضون عن الرواية، كما أفاده صاحب الكتاب اللي شرحناه تلميذ ابن تيمية بن كثير اختصار علم الحديث وشرحناه في تبوك والحمد لله، ولم يبقى يعني شرحنا المهم منه وفي رحلة أخرى سنكمله إن شاء الله. لكن الزبدة من العلم والحمد لله قد فتحنا لإخواننا مفاتيح بفضل الله ونعمته. فالمقصود أما إذا كان المبتدع صدوقا في روايته ولم يروي ما يعني يقوي بدعته فقالوا تقبل حينئذ، هذا ما ذهب إليه بعض المحدثين. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا عليا، إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى، فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي، ونزل قوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية، وفي كون هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إجابا، ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه. وقوله عن علي إنه لم يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضا، فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الفداء عمت جميع من أشار بأخذه، ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال حدثنا الليث قال حدثني يونس قال محمد بن مسلم قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعمر بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فيه هذا بيان من الله ورسوله، فيه قوله هذا بيان من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فكتب الآيات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه بأمره، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من رسول الله صلى الله هذا كتاب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال عهد عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
قوله تعالى أو
يعني أنا أريد وقفة منكم. كلنا يتمنى أو مما لا يرفض لو جعلت له شهادة من الله عز وجل من ملاك يكون معه يحرسه في كل من يريد أن يضره. يعني يتمنى أن يكون له حفظ من الله سبحانه وتعالى خاص، لأن الأشياء تأتي مفاجأة أحيانا ويتصرف تصرف خطأ قد يودي بحياته، كما يكون يسوق سيارة تطلع له سيارة فجأة فيحتاج حركة معينة لينجو. هذه الحادثة أو هذا يبي له رحمة من الله ويبي له أن يكون الله معه معية خاصة. فحينئذ كيف يحصل على هذه الشهادة أو كيف يحصل على هذه الرتبة أن الله يصبح معه معية خاصة يحفظه؟ قبل هذه السيارة ما تسوقها أصلا وتربط حزامه وتمشي بالخط تكون برنامجك اليومي من قبل أن يحصل لك هذا في تقوى الله. إذا جيت في العمل لا تغتاب أحد، ولي أمرك لا تعترض أمام الناس على قراراته فتهور من أمره، لأن النبي أخذ عليك العهد بتوقيره وطاعته. والديك لا تكلم معهم كأنك تكلم مع صاحبك. نعم، مثل أمس لمت ولد يخاطب والديه بهذه اللهجة، يعني نقل لي خبره، يقول لي والد في رسالة كتب له إياها: يا والدي هل أنت ممن أخذت الشاحن؟ هذا أسلوب تحقيق. أنا شاحني ضاع يا والد، هل أنت ممن أخذته ولا من أخذه؟ فيفرق الولد كيف يخاطب أبوه يتق الله. قال: وقل لهم قولا كريما، أي بدب وتوقير. يكلم مثل صاحبه، كما ذكر لي واحد من مرة يسكن بالمغرب يقول: أنا راضي أمي بسمع. أقول لها: يا زينب. يقول: كيف؟ يقول: هي والله راضية وأنا تعودتنا بيها كذا. الله أكبر. تقول: يا أمي يا زينب بسمع، ما تقول يا والدتي يا. نعم، ما تقدم دعاء عند خطاب والديك: رحمك الله يا والدي، عفو الله عنك. فالمهم إذا لازم الإنسان تقوى الله تأتيه معية خاصة من الله، لأنه قال: مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردت المعية الخاصة فأحسن للناس وأحسن باتباع الرسول والسنة وبتقوى الله وأخلص دينك له ووحده، فتأتيك معارك فالله يكون معك ينصرك، يأتيك حوادث ينقذك، يرسل لك من يسعفك. أما كيف تريد أن تخلى عنك رحمة الله بأن لا تعبأ بتقوى، تسهر أنت عيالك أن اثنين تسولفون، ما هي المقصود في الفجر؟ يقول: والله عندي ضيف فلان. لا الضيف، قلت له: يلا أرقد ورانا صلاة الفجر، تعال قعد معنا يا ضيف. تقدم حق الضيف على حق الله، حق الله صلاة الفجر تشهدها، الضيف تسولف معنا الساعة 3، ليش؟ فين التقوى؟ المقصود أن الإنسان يحقق التقوى، وخاصة إضافة ذلك الإحسان للخلق وحسن التعامل معهم بالصدق والإحسان بالتبرع إذا استطاع والشفاعة، فالله حينئذ يكون معه حافظا له معية خاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أكمل أكمل.
نعم شيخنا. قال: وقوله تعالى أوفوا بالعقود، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني بالعقود العهود. وحكى ابن جرير الإجماع قال وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك. قال: والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني العهود، يعني ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله، ولا تغادروا ولا تغدروا ولا تنكثوا. ثم شدد في ذلك فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، إلى قوله سوء الدار. وقال الضحاك: أوفوا بالعقود. قال ما أحل الله وما حرم وما أخذ الله من الميثاق على من أقر بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام.
وقال وهذه الآية إن كانت جاءت بالعقود اللازمة أو كعقد البيع والإجارة وعقد الذمة وعقد فالعقد مع الله ما بأولى. الله عهد إليك أن تعبده ولا تشرك به شيء ولا تزني ولا ترفع بصرك إلى شيء حرام تغض بصرك عنه فتوفي بهذا توفي بهذا قبل وفاتك. نعم اقرأ.
نعم. قال زيد بن أسلم رحمه الله أوفوا بالعقود. قال هي ستة: عهد الله وعهد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب هي خمسة: منها حلف الجاهلية وشركة المفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود. قال فهذه تدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخلافهما.
هل هذا راجح مذهب حنيفة ومالك أنه إذا قلت للإنسان أنه لا يجوز تسوي خيار مجلس أن تقول مثل ما أنا عقدت مع شخص عقد في بضاعة اشتريتها منه وسويت مع خيار مثلا ثلاثة أيام خيار لي أن أعود في البيع واستلمت الفلوس واستلمت البضاعة واستلمت الفلوس فرضا فهل يثبت خيار عموما أو المجلس أنه ما دام في المجلس يجوز أن يرجع هذا الخيار في المجلس؟ فإذا انفض المجلس وتفرق فقد تم البيع. لكن ما دام في المجلس قال خلاص بعتك بعتك بكم؟ 70,000 جيب 70,000 أخذ 70,000 ما دام في المجلس يقول لا أخذ خلاص رجعت البيع يجوز؟ قال مالك أبو حنيفة لا ما يجوز خلاص أوف بالعقود. أول ما طلعت منك الكلمة تسيبتها الطلاق طلعت المرأة أنت طالق انتهى. قال بعتك اشتريت ما عاد يفيد فيه أنه في المجلس تفرق ولا ما تفرق. لكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور العلماء والشافعي إلى أن لا هو في المجلس له الخيار يقول خلاص رجعت البيع اعطني فلوسي. نعم فأي القولين أصوب؟ ويس العروسي. نعم ويس العروسي. نعم ويس
شيخ أن إذا ما دفع الفلوس لاحقا
يعني إذا ما دفع الفلوس لاحقا يتم يعني ما يثبت الخيار في المجلس. نعم جواب ثاني الأخ ماجد المانكي. ماجد المانكي افتح الميكروفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا يا شيخ أنا يجوز أن يكون في خيار المجلس. في حديث متفق عليه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا.
إجابة صاحبة. إجابة صاحبة. نعم أكمل يا يسري. يعني يجوز حينئذ إذا تفاوض في المجلس فقال خلاص بعتك قال اشتريت أعطيني فلوسي. قال لا رجعت قال خلاص طلعت من فمك ما في رجوع. لا خطأ هذا عند مالك أبو حنيفة. نعم لكن الصواب ما ذكره الإمام أحمد والشافعي والجمهور أنه فيه خيار في المجلس. ولذلك كان ابن عمر إيش يسوي حتى يثبت خيار المجلس الله يرضى عنه؟ كان يتحرى خطوات من المجلس ويفارقه عشان يثبت البيع. شفتم كيف فقه الصحابة؟ نعم. وقد جاء فيه حديث ينظر فيه وأظنه حسن ولا يحل أن يتفرق يروح حتى يعني يثبت البيع حتى يكون يعني بيع. لكن ابن عمر كان يفعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله وخالفهما في ذلك أي خالف أبو حنيفة ومالك أو أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر للبخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع، وليس هذا منافيا للزوم العقد، بل هو من مقتضياته شرعا، فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد.
يكتفي بهذا القدر، ونبدأ الدرس القادم عند تفسير قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. وكما ترون دراستنا لتفسير كلام ربنا قدر المستطاع، ننهج فيها نهج قدر المستطاع دراستنا لحديث رسولنا محمد بن عبد الله في صحيح البخاري والترمذي والنسائي ونحوها، وهي دراسة تفقيه، دراسة تفقيه وليس دراسة سرد. قدر المستطاع نسأل الله أن يعيننا على ذلك، ويجعل خالص لوجهه، وينفعنا بالعمل به، ويعيننا على مرضاته ظاهرا وباطنا. وختاما ننتقل الآن لكتاب المسند.
آمين.